الحمد لله رب العالمين، الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأمرنا أن نحدث الدنيا كلها بهذه النعمة، فقال سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وخطاب الله للنبي خطاب لكل مؤمن إلا ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى له قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتودد بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله بفضلها وبركتها كما هدانا إليها في دنيانا أن يبعثنا بها في أخرانا مع الآمنين، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم سبحانه ولزوم طاعته، فهي وصيته إلينا نحن المؤمنين، حيث قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها فأنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كل نفس تتوق إلى النجاح وتتطلع إلى الفلاح، وخالق النفس سبحانه وتعالى أرشدها إلى ما به تحقق النجاح، ومنه تنطلق إلى الفلاح، فقرر ذلك في القرآن العظيم وأكده وتحدث عليه وذكر به، فقال سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقوله ولقد عهدنا، هذا أسلوب قسم، أي عزتنا وجلالنا، لقد عهدنا إلى آدم عهدا فنسي العهد ولم تكن له قوة وعزيمة على الوفاء به، وذكر بذلك عندما تحدث عن بني إسرائيل فقال سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أشارت هاتان الآيتان إلى أسس النجاح وركائز الفلاح وهي تجمل في أمرين. الأمر الأول ذكر الهدف واستحضار الغاية، والأمر الثاني العمل من أجل تحقيق الهدف بقوة ونشاط. إذن على من أراد النجاح أن يحقق هذين الأمرين. الأمر الأول أن يحدد هدفه ويستحضر هذا الهدف في كل أوقاته وأحواله بحيث لا يغيب عنه ولا يتلبس عليه بشهوة تنبعث من داخله ولا بشبهة تتوارد عليه من خارجه. لا ينسى هدفه وسط زخم وكثرة الأهداف الجزئية التي ربما يستهدفها لنفسه كذلك مع هذا الهدف. الأمر الثاني أن يجتهد ويتخذ من الوسائل العملية ما يصل به إلى تحقيق هذا الهدف، ولا بد من الأمرين معا. فهدف وغاية دون عمل لون من الأحلام والأمان الكذوب، وعمل بلا هدف نوع من العبثية. الأهداف، الأماني العراض في نفس الإنسان وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح، وإنما تكون أحلام وأماني كاذبة أنى له أن يحققها فضلا عن أن ينتفع بها. وكذلك لو كانت عنده قوة وعزيمة دون هدف واضح يفرغ في سبيله هذه القوة وتلك العزيمة فإن قوته وعمله ضرب ولون من العبث وضياع الوقت والعمر، وإنما لا بد من هذين معا: وضوح الغاية والعمل الجاد من أجل تحقيق هذه الغاية. بهذين توزن أقدار الرجال وأقدار الأمم فأمة لها هدف ولها غاية ثم تعبئ القوى من أجل تحقيق هذا الهدف هي أمة ولا شك راقية متقدمة عالية ثابتة. وكذلك الأفراد وأمة تعيش هكذا بلا هدف أو لها هدف ولكنها منقطعة عنه فلن تعمل له. أمة عابثة لاهية لاغية لا محل لها من الإعراب. هذا هو الميزان وذاك المعيار الذي توزن به كما قلت أقدار الرجال وأقدار الأمم. والذي ينظر إلى أمتنا هذه على مستواها العام أو الخاص في صورة الأفراد فإنه يجد فرقا كبيرا بين سلفها وخلفها، رغم أن الخلف كثيرا ما يعلنون ويعلو صياحهم بأنهم سلفيون. ولما بقول سلفيون ما بقصدش الجماعة السلفية بس، لأنه كل سلف، الإخوان سلفي، التبليغ سلفي، الجهاد سلفي، الرجل البقال اللي في المحل ده سلفي، الرجل الفلاح الغلبان في الغيط ده سلفي، لأنه كله يستمد إيمانه ومعتقده من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وخير القرون رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. أقول إن الناظر إلى الواقع لا يجد صعوبة في أن يقف على هذا الفرق وهذه الهوة السحيقة بين سلف الأمة وخلفها، وهذا يدعو إلى التساؤل: أليس السلف بشرا؟ بلى. وأليس الخلف بشرا؟ بلى. أليست هي نفس إنسانية واحدة؟ بلى. النفس هي النفس بدوافعها ونوازعها وشهواتها وميولها، هي في القديم والحديث. وأليس المعبود بحق هو الذي عبده السلف والذي يعبده الخلف؟ الجواب بلى. ثالثا، أليست العبادة والمنهج الذي رسم الحركة العملية للسلف هو المنهج الذي يفترض أن يحكم الحركة العملية للخلف؟ الجواب بلى. لقد أخبرنا الله سبحانه أنه حفظ المنهج في صورته النظرية، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه في صورته العملية كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن المنهج هو في صورته النظرية وبيانه العملي. إذا كان الحال كذلك فمن أي شيء وقع هذا الخلاف وهذا الاختلاف؟ لماذا اختلف الخلف في واقعهم وحركتهم عن سلفهم؟ المعبود واحد، المنهج واحد، النفس الإنسانية هي واحدة، من أين جاء الخلل؟ إنها قضية الفهم، قضية الإدراك، قضية الإيمان بالهدف إيمانا يقينيا لا يتزعزع مع العمل لهذا الهدف وتحقيقه. حضور الهدف مع العمل بقوة، هذا ما ينقصنا اليوم نحن الخلف. الهدف ما هو وما هي الوسائل الموصلة لهذا الهدف؟ الهدف هو أن نعيش في الحياة سعداء. أليس الكل ينشد السعادة ويتطلع إليها؟ بلى. طب وماذا بعد هذه الحياة؟ الجنة، ونعوذ بالله من النار. إذن الهدف أن أكون سعيدا في الدنيا فائزا في الآخرة، هذا هو الهدف. من وضع للإنسان هذا الهدف؟ العقل يقول ويقضي بأن يضع الهدف للصنعة صانعها، وصانع الصنعة وخالق الإنسان حدد له هذا الهدف ورسم له الحركة لتحقيق هذا الهدف. فالهدف واضح والحركة المؤدية إليه واضحة. عندما تقرأ القرآن الكريم وتطالع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولكني أختار آية جمعت هذين الأمرين في قول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى رسم لنا معالم هذا الهدف: أن نعيش في الدنيا سعداء، وأن ننقلب إلى الآخرة فائزين. وليس من وراء ذلك مثقال ذرة من نجاح أو فلاح. فقه السلف ذلك واستحضروا الهدف أمام أعينهم، لم يفارقهم لحظة ولم يتوانوا ولا يتكاسلوا في العمل له، وفهموا طبيعة هذا العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عملا يترجم عن عقيدة صحيحة وهو مؤمن، حقق هدفه، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح فهمه السلف بأنه كل عمل نافع، سواء كان من العبادات أم من المعاملات أم من القربات، أي عمل أي قول، حتى أعمال القلوب، هذا معنى عمل صالح. فهم الخلف أن العمل الصالح هو الصلاة، فاختزلوا الدين كله أو العبادة كلها في ركن من الأركان وعبادة من العبادات، فحصل الخلل وحصلت الفجوة. السلف ما كان يغيب عنهم الهدف، لا في ليلهم ولا في نهارهم، وما تراجعوا أو تكاسلوا في العمل لأجله، ولم يزاحموا هذا الهدف بأهداف جزئية تستحوذ وتستولي على حركتهم وعائد هذه الحركة. أما الخلف فوقعوا في ذلك. الهدف هو السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. هذا الهدف تلف به في حياة الخلف أهداف جزئية عديدة، ولك أن تنظر إلى حالك إذا فكرت بأمانة وشفافية. ولذلك أقول بعد أن نخرج من هنا ونرجع إلى بيوتنا، فليمسك كل واحد منا ورقة وقلما، وليكتب في هذه الورقة أمانيه وأهدافه وما تتطلع إليه نفسه ويتوق إليه قلبه. اكتب ما تريد، سطر ما تتمنى، ولكن بأمانة شديدة دون أن تخدع نفسك، ورتب هذه الأماني بحسب أهميتها عندك وقربها من نفسك. انت نفسك في ايه؟ عاوز شقة، عايز عربية، عايز اتجوز، عايز اتوظف، عاوز 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 عاوز. اكتب كل هذا، ثم انظر في هذه الامنيات وانظر اقربها الى نفسك واكثرها حظوة باهتمامك، وما هو الهدف من بين هذه الاهداف الذي تحب ان تنجزه وتحققه سريعا اليوم قبل الغد. رتب هذه الاهداف بحسب اولويتها واهتمامك بها وحرصك عليها. بعد ذلك انظر فيها، هل وجدت الأمل في دخول الجنة بين هذه الأماني؟ مفروض أنا ما أسألش الأسئلة دي، أسيبك تكتب وتختار، لكن عشان إحنا عايزين نكون واقعيين أنا قلت اكتب بشفافية. هل وجدت أملا في دخول الجنة بين هذه الأمال؟ إن وجدته فاحمد الله سبحانه وتعالى على الرشد وحسن التصور، ثم انظر ما ترتيب هذا الأمل. هل هو في مؤخرة آمالك أم في أولها أم يتوسطها؟ بأمانة لا يخدع الواحد منا نفسه. هل هو أقرب الأهداف إلى نفسي فيكون ترتيبه في الأول، أم جاء ترتيبه متأخرا شغلتني عنه هذه الأهداف الجزئية المتكاثرة؟ انظر وبأمانة. فإن وجدته متقدما فاحمد الله على العافية، وإن وجدته متأخرا فاجتهد في أن تضعه حيث يليق به. ثم ثالثا، اعلم أن هذا الهدف لا يمال بالتمني. قال ربنا سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. إذن أنا بأجمع الأمان، أنظر فيها، إن وجدت الأمل في الجنة ضمن هذه الأماني فالأفرح والتقر عيني ولكن لأنظر مرة ثانية أين موقعه، أين موقعه بين كل هذه الأماني؟ هل هو متقدم أم متأخر أم متوسط؟ ثالثا لا بد أن أعلم أن الجنة لا تنال بالأماني وإنما بالعمل، فهل قدمت الثمن؟ الاحتمال الثاني أنه من زحمة هذه الآمال والأماني لم أرى للجنة ظلا في هذه ورقة ولا وجودا، فمن كان حاله كذلك فليكبر على نفسه أربعة، فإنه ميت في عداد الأحياء، عليه أن يبعث نفسه مرة ثانية، وعليه أن يحيي من ذاته مرة ثانية قبل أن يموت موتة لا بعث بعدها إلا للحساب والجزاء. قال الله سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كما يحيي الله الأرض الميتة بالماء ينزل من السماء، فكذلك يحيي القلوب الميتة بالوحي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. فليجتهد هذا في أن يحيي موات قلبه وأن يبدد قسوة فؤاده وأن يزيح هذا الركام من الأماني الكذوب التي ضللت أو ضيعت في حسه هذا الهدف العظيم الذي قال فيه الله سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الكرام، هذا هو السر في هذه الفجوة بين السلف والخلف. السلف لم تكن عندهم هذه الأهداف الجزئية التي تؤرق مضاجعنا وتقض حياتنا، كانوا بسطاء، وضعوا الدنيا حيث هي من كونها وسيلة لبلوغ الآخرة. فقهوا معنى قول الله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتاك صحة، مالا، ولدا، جاها، سلطانا، وظف كل هذا من أجل الآخرة، وفي غمرة انشغالك بالآخرة كدت أن تنسى الدنيا فذكرك الله فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. شبابنا اليوم مشغول، ومشغول جدا، بناديه الرياضي هل فاز أو لم يفز، وهل سيفوز بعد ذلك أم يتعثر. مشغول بأحدث الموديلات في لباسه، في أدواته وجهازه، في مسكنه ومركبه، هذا هو الشغل الشاغل. تعال إلى السلف، التقط صورا قليلة تعبر عن حياتهم ونظرتهم إلى هذه الأهداف الجزئية التي توارى معها هدفنا في تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد صحابته وهو يطين طينا، يطين طينا يعني بيبني كده أوضة بالبوص نسميها السدة، وبيعملها الطين من هنا ومن هنا عشان تقوى وتستر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يربيه ويربي من معه ويربي الأمة من بعد، فقال: ماذا تصنع؟ قال أطين طينا. قال إن الأمر أهون من ذلك. مسألة مش مستهلة. ناس كتير حتفهمنا. شوفها المشايخ دول عايزين نعيش في الكهوف ونسكن الجحور ودعاء للتخلف والردة والرجعية والعصور الحجرية. وقول يا أبو زيد مش عايزين نفهم غلط. أنا بقول لكم القضية قضية فهم. إن الأمر أهون من ذلك معناها تعامل مع الدنيا بقدرها، لا تجعلها غاية ولكن اتخذها وسيلة. وليس معنى ذلك أن نسكن العشاش أو الجحور أو الكهوف، ولكن أعط الدنيا قدرها الذي تستحقه، ثم اتجه بإمكاناتك إلى ما هو أبقى وأنقى. سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يلقى أحد الرعية في طريقه وبيده لفافة فيسأله ما هذا؟ طبعا ده أمير المؤمنين من حقه يسأل، لكن أنت لما تقابلني وفي دي شنطة ولا أنا بتقول ايش دي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما تسألنيش ليه؟ إذا سألتني فإما أن أجيبك كذبا فأوقعتني في الكذب، لأن مش عايزك تعرف أنا معي إيه، وإما أن أجيبك وأنا لا أحب ذلك فأقول قد هتكت سري بنفسي. دعني وشأني، لا تسألني جاي من فين رايح فين معك إيه. يا أخي يكفي سلام عليك وانتهت المسألة. لكن دس الأنوف في حياة الناس هذا منطق لا يقره الدين. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن ده أمير المؤمنين له ولاية له سلطة فسأله ما هذا؟ قال حلوى اشتهتها نفسي فاشتريتها. فقال له أو كلما اشتهيت اشتريت؟ وانت كل بنفسك هترميك لحاجة هتروح تشتريها؟ طب ما انت هتضيع الدنيا كده، هتبدد امكانياتك. انت بتشتري بايه؟ فلوس. الفلوس دي جت بتيجي تاني، تعمل جهد عرق الاستهلاك يبدد الجهود يستنزف الطاقات. من الشر أن تكون الأمة مستهلكة، لأنها إذا كانت مستهلكة فلتعلم أنها ساعة ما ستكون مستهلكة. نعم ستكون مستهلكة، يهضمها ويهضمها غيرها. ثم تلا عمر رضي الله عنه قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الآية نص في الكافرين، لأن الدنيا في حس الكافر غاية يسعى إليها، هدف يسعى إليه، لا يؤمن بالآخرة، لذلك هو يتوسع في الشهوات والرغبات وفي زينة الدنيا لأنها هي هدفه، لم يستشرف إلى حياة بعد ذلك. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن يقول لنا لنأخذ من الآية حظا، فلا نسلك مسالك هؤلاء ولا نجاريهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإنما نعيش بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبشرع ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو من هو حبر الأمة وعالمها وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والفائز بدعوته صلى الله عليه وسلم عندما قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رؤي يوما وقد لبس ثوبا مرقعا، فقيل له في ذلك: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت العالم الجليل تلبس هذا الثوب؟ ماذا كان جوابه؟ جواب ينم عن أنه فهم الدنيا فأخذها بقدرها. قال رضي الله عنه: والله لا أمل ثوبي ما سترني، ولا أمل دابتي ما حملتني. أنا مش حزهد من توبي طالما يحقق الغاية، والغاية منه ستر العورة، والزينة في الستر لا في العري. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ريشا أي زينة، فالزينة في الستر والقبح في العري. فهم ذلك فقال: لا أمل ثوبي ما سترني، حقق الغرض خلاص، ولا أمل دابتي ما حملتني. لكن الموديلات عملت تتغير، واحنا بنجري ورا الموضه، وعائد الجهد الانساني يذهب كارباح لمن يقلبون الموضه جيلا بعد جيل وصوره بعد صوره. واعجب من ذلك بل واحمق من ذلك من راح يلهث وراء الموضه بقرض ربوي ثم يسال الشيخ: يا مولانا الربا حلال ولا حرام؟ طب أنا في ضرورة يا مولانا، هذا سفه يحتاج الحج أن يحجر عليه. ليس الإنسان حرا في أن يستهلك، لأنه إنما يستهلك ثروة الأمة. إذا اتجهت ثروة الأمة إلى الاستهلاك آل حالها كما قلت إلى الاستهلاك. إن أعداء الأمة يجتهدون في لفت أنظارها إلى الدنيا لتعكف عليها وتتنافس فيها، فيكون من وراء ذلك رخاؤهم وشدتنا، تقدمهم وتخلفنا. وعلماء الاقتصاد يقولون إن من عوامل الدول المتقدمة في إحداث تبعية الدول المتخلفة عامل اسمه إشاعة ظاهرة الاستهلاك التفاخري. ينشر ظاهرة اسمها ظاهرة الاستهلاك التفاخري، يعني الإنسان يستهلك ليتفاخر. أنا ركب عربية أحدث موديل، معايا محمول آخر موديل، معايا كذا، يتفاخر. والأصل أن الإنسان يستهلك لحاجته فقط، وما زاد عن ذلك يبقى قيمة ادخارية توجه إلى إعادة الاستثمار فتنمو الأمة وتتقدم. أيها الإخوة، هذه لقطات من حياة السلف، كيف لم يزاحموا هدفهم الذي يحققون به سعادة في الدنيا وفوزا بالآخرة، لم يزاحموه بهذه الأهداف التي أكلت منا وشربت واستحوذت على إمكاناتنا وطاقاتنا، فصرنا إلى ما صرنا إليه وحدثت هذه الفجوة. كم نحن بحاجة إلى أن نعيد لأنفسنا رشدها من خلال فهم سديد لمعطيات هذا الدين، لثوابته، لأصوله القرآن والسنة. نحن لا يطلب منا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن تلاوة ولا بالسنة حفظا، وإنما التلاوة وسيلة إلى الفهم، والحفظ وسيلة إلى دوام هذا الفهم واستمراره. وإنما المطلوب هو أن نترجم هذه الثوابت إلى صورة عملية في الواقع حتى نصل إلى هدفنا ولا ننقطع عنه. أيها الإخوة الكرام، هذا مدخل أحببت أن أقدم به بين يدي لقاءاتنا المستقبلية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا من خلالها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. لأن قضيتنا كما قلت وأقول ليست في المعبود فهو واحد لا يتحول ولا يتغير، وليست في العبادة والمنهج فهو محفوظ في صورته النظرية وهيئته العملية، وليست فينا كبشر من حيث كوننا بشرا، وإنما القضية تكمن في الفهم في التوظيف. إذا سألت سؤالا ما هي أركان الإيمان، جاءني الجواب سريعا من الصغار قبل الكبار: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإذا سألت سؤالا ما هي أركان الإسلام، جاءني الجواب سريعا من صغار الأمة قبل كبارها: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا جميل، ولكن يبقى قبيحا إن لم يفعل. ليس المقصود أن أحفظ، وإنما المقصود أن أوظف. كيف أوظف أركان الإيمان من أجل أن أحقق هذا الهدف؟ السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. كيف أوظف أركان الإسلام؟ كيف أوظف الدين من أجل بناء الحياة؟ قديما أيام السلف رضوان الله عليهم أحسن توظيفة، والذي يقرأ سيرهم ويطالع تراجمهم يجد ذلك واضحا وضوح الشمس في ربيعة النهار، كما ذكرت لحضراتكم بعض النماذج والأمثلة. أما نحن فإن العمل الذي هو توظيف الدين في ترشيد الحركة والسلوك بحيث يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، هذا هو الذي ينقصنا، وهذا هو مدخل الخلل في حياتنا، وهذا هو الذي أصاب كثيرا منا بما أسميه ويسميه غيرنا من مشايخنا نضر الله وجوههم، يسمونه بالفصام النكد. إن الإنسان يبقى له أكثر من شخصية، له في المسجد شخصية وفي السوق شخصية أخرى تختلف عنها في المسجد، وفي الفصل شخصية، وفي السفر شخصية، كأنه ممثل يلبس لكل دور ما يناسبه من اللباس. فإذا أنت أمام شخصيات متعددة في ذات واحدة، وهذا مما أورثنا الفساد والكساد. إننا نريد أن نأخذ الدين بشموليته، لنوظف الكيان الإنساني كذلك بشموليته، فتتوجه الحركة كلها نحو تحقيق هذا الهدف: السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. هذا أيها الإخوة الكرام ما أنا عازم عليه في لقاءاتنا المستقبلية، سائلا الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بذلك ويهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره. القائل تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام من العبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرامة والأربعة الخلفاء سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفا، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، الركن الأول من أركان الإيمان الذي هو ركن من أركان هذه العقيدة هو الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ وكيف أوظف هذا الإيمان في واقعي وحركتي؟ وما موقفي من أسماء الله وصفاته؟ وما حقيقة التوحيد؟ الإيمان بالله توحيد الله. ما حقيقة هذا التوحيد؟ وما هي معالمه وملامحه، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ وكيف أجعل من هذا التوحيد دافعا وقائدا إلى هذا الهدف، دافعا يدفعني ويسوقني، وقائدا يحدوني ويتقدمني على الطريق لأحقق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة؟ التوحيد في ثوبه الجديد، هذا موعد لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. إلى حينها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم بفضلك من الراشدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.